من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7. اكيد عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش ارلند. حلقة جديدة اليوم برنامج قصة وطن والعنوان الثورة الإسلامية في إيران. طبعا بس نحكي عن الثورة الإسلامية ما فينا إلا ما نحكي عن تصدير هذه الثورة فيما بعد. وبس نحكي عن تصدير الثورة الإسلامية يعني في تداعيات، في أثار في كل المنطقة. بأي إطار رح يحط لنا الموضوع اليوم دكتور إلي الياس؟ رح منشوف سوا طبعا خلال الحلقة. صباح الخير دكتور إلي.
صباح النور إليك وكيفك.
يعطيك ألف عافية.
شكرا لك.
يعني الوضع اليوم كتير في تسارعات، أحداث متسارعة، في كتير تطورات عم بتصير بلحظة، ولكن بيضل الموضوع واحد. خلينا نقول أمور تاريخية، علاقات تاريخية، أحداث تاريخية بعدها ترقي بظلالها اليوم على ما يحصل. كل واحد شايف الأمور من وجهة نظره. إذا بدنا ندوي على هذا الموضوع اللي اخترت نحكي فيه اليوم، أول شيء ليش بدنا نحكي فيه؟
قال لكم مرسي على السؤال. فعلا يعني نحن يعني بمحطتنا هذه التاريخية الأسبوعية على لبنان الحر منكون عم نحاول نقول للناس بما معناه أنه مسألة التاريخ هي منا مسألة جامدة حصلت بزمن معين بالماضي ووقفت هناك. ويمكن أغلبية الناس عندها هذه النظرة لمسألة التاريخ لأنه خليني أقول المصدر الوحيد للأغلبية الصحيحة من اللبنانيين ليفوتوا على لعبة التاريخ إن الكتب المدرسية، وبعد يمكن الأحاديث اللي هيك بالقروية أو بعض الناس اللي بهمها تحكي شوية بالتاريخ، وبركزوا بهالكتب هيدي المدرسية على قصص بيعتبروا أنه الناس بتنجذب لها دون منهجية أنه محاولة كسب إذا بدك اهتمام هالجيل للكتب للتاريخ. فبيروح على أشياء فيها صور، فيها مشهديات، فيها حروف، فيها معارك، بشكل لحظة أنه
أغلبية لو فيها ملح وبهار
يعني أغلبية الأحداث أنه اجتياحات واحتلالات وما بعرف كل هالتفاصيل، وبينسوا يوصلوا للتلميذ أنه زبدة المسألة أنه أنت اليوم شكلك، بطريقة لبسك، بطريقة تفكيرك، باللغة اللي بتحكي فيها، بالأحداث اللي عم تعيشها،
امتداد لذلك
هي منه غير نتيجة هالمحطات التاريخية كلها سوا. بالتالي التاريخ منه جامد وميت. التاريخ هو عم بتفاعل وبيومياتنا. مش هقول أنا أنه من 10 سنين ما فينا أقول تاريخ. مسألة التاريخ هي مسألة حية موجودة. وبالتالي لما نكون نحن واقعين أو عم نجرب نفهم حالة عم بتصير أو أحداث عم بتصير، ما في ركز عليها أنا فقط بتوقيتها وبزمانها. يعني ما في جي أقول نحن اليوم وعين بأزمة، بحرب طويلة عريضة بين الإسرائيليين وبين حزب الله، هذا الشيء بلش من سنة وهذا الشيء بلش من شهرين، ما هيك؟ بهيدا الحلقة حبينا نحكي عن الثورة الإسلامية في إيران، تنكون عم نحدد هذا التعبير لأنه يعني اسمها لهذه الثورة بدل على أهداف هذه الثورة. يعني من اسمها منقدر نعرف أو منقدر نستنتج قديش هي بعضها حاضرة لليوم بكل تفاصيل الأحداث اللي عم تصير بالشرق الأوسط. وبالتالي تسميتها ثورة إسلامية ما إجا عن عبس. نحن ما عم نحكي عن ناس خلقوا دولة اسمها إيران، ما عم نحكي عن ناس خلقوا نظام جديد سموه إيران بمنطقة جغرافية محددة. نحن عم نحكي عن خلينا نقول نظام ملكي كان موجود من القرن الثامن عشر آخر يعني بداية 19 واستمر لحدية 79 مع نهاية هذا النظام من قبل ثوار اعتبروا انه في حاجة لتغيير هيدا الواقع السياسي الموجود اللي بسموه حكم الشاه بإيران، وهيدا التغيير لازم يكون يعني كل الأساليب الديمقراطية والأساليب السلمية اللي حاولوا يعتمدوها من الستينات لفرض نوع من تغيير في هذا النظام ما نجح، واعتبروا انه لازم يلجأوا للشارع ويروح على ثورة دموية.
تمام؟ نعم.
ولكن الملفت بقراءة كل هذه المرحلة انه ما كان في شعارات دينية بهذه الثورة اللي أدت لسقوط الشاه بال 79.
كيف أخذت اسمها انه ثورة إسلامية؟
تماما. نحن بكل قراءتنا لهذه المرحلة منشوف ومنتبه على انه اذا بدي بس هيك احكي بشكل خليني اقول سطحي مبسط، عم نحكي عن نظام بوليسي حكم دولة عظيمة تاريخيا وعندها ارث تاريخي طويل عريض وموجودة بمنطقة جيوبوليتيك استثنائية، يعني يعني نحن لما نقول لبنان هو صلة الوصل بين الشرق والغرب، نحن بكون عم نحكي عن قصص إيجابية وقصص عم تسهل العلاقات بين الدول مش هيك وبين الحضارات، بينما هونيك عم نحكي فعلا عن منطقة جغرافية بسموه بلاتو. بلاتو يعني مثل كأنه هيك حجم أرض كبير كتير بتوقع فعلا بين الشرق آسيا وبين غرب آسيا، اللي هي ملتقى حضارات تاريخي كتير قديم. وبالتالي يعني هالثورة هيدي أو هالناس اعتبروا أنه بحركاتهم الثورية لازم يقدروا تيحوا بالجهة، بس لازم نعرف أنه إيران لأنه هذا موقع جغرافي هالقد مهم، هي مزيج من مجموعة جماعات ثقافية بتكون النسيج المجتمع الإيراني بهديك الوقت. يعني نحن ما عم نحكي عن إيران بعصر الشاه كانت فقط طاغي عليها إذا بدك الديانة الشيعية الإثني عشرية، كان في تواجد لمسيحيين ويهود وزردشتيين ومجموعات كبيرة متعددة، إن كانت يعني مش بس على مستوى الديني، كانت على المستوى العرقي كمان. يعني في عنا يعني إيران منا دولة وحدوية كجماعة، يعني منا أموجين،
كانت كمان مجتمع مركب ومتعدد،
مجتمع مركب. عندك كمان طائفة كبيرة البهائيين اللي كانوا إذا بدك يعني هن بيعبروا عن خلينا نقول حالة ثقافية وفلسفية وفكرية إيرانية بامتياز، طبعا بناء على تجارب كتير خضوها بالمنطقة. فعم بتشوف انه في عندك دولة متعددة. هلا اللي انتهت له الثورة، يعني الحركات الاعتراضية على النظام الشاه، انتهت بتعبير يعني استعمال تسمية هالثورة بالثورة الإسلامية، بوقت كل عناصر الثوار ما كانوا متفقين على هذا التعبير وما كانوا حاطين يعني ما كانوا متفقين على نفس التوجه.
يعني كأنه في حدا محرك الثورة،
مش بس في حدا محرك الثورة، هن عملوا نوع من خليني أقول أنه يعني إذا بدي هيك صنف الجماعات اللي كانت عم تشتغل، عندك أحزاب كتير متعددة كانت موجودة عم تحضر للثورة كتار هني، بس فينا نعتبر أنه مثل كل العالم السياسي بهديك الوقت، عم نحكي هون بالستينات سبعينات، كان عندك صعود كتير كبير للتيارات اليسارية.
نعم.
التيارات اليسارية يعني هي التيارات اللي متأثرة بالفكر اليساري، بالفكر الشيوعي، بالفكر الاشتراكي، واللي كانت يعني مع وجود نظام شاه بوليسي ولا عدم وجوده، مع وجود أنظمة إلى حد ما ديمقراطية مثل أوروبا ولا عدم وجودها، كان عندهم بعقيدتهم السياسية أنه لازم يتم تغيير هذه الأنظمة لتطبق مفاهيم المنطق اليساري ومنطق يعني على مستوى الاقتصادي أقله وبعدين على مستوى الاجتماعي. فعندك كتير من الفصائل اليسارية مثل الماركسيين، يعني هون أوقات بحكي كلمات وتعابير بحس الحاله اللبناني أنه هو بيفهمها وبيعرفها، لأنه لبنان كمساحة حرية بهديك الوقت كان فريد من نوعه بالشرق الأوسط، طبيعي نلاقي تجمعات ومجموعات عم تخلق أحزاب عندها نفس التوجهات، لأنه نحن بلد حريات كان لأقصى حدود. وبالتالي وتقول شيوعيين وماركسيين ويساريين بتقولي لي تما كمان هودي كانوا موجودين هون، هل جماعات كلها كانت موجودة بكل دول العالم؟
بس عناوينها مختلفة من دولة.
عناوينها يمكن على مستوى المحلي بتغير، إنه على مستوى يعني الاستراتيجيات لتغيير هذه الأنظمة، ولكن كانت كلها بتتبع نفس المفاهيم ونفس القواعد إذا بدك التغيير السياسي اللي بيتمحوا له. واحدة من الأساليب اللي تطورت بآخر الستينات عند هالجماعة اليسارية هو استعمال الثورة والفوضى لتغيير الأنظمة. يعني اعتبروا إنه اللجوء للأساليب العادية والأساليب الكلاسيكية
ضمن المؤسسات
ما بتوصل لمحل، لأنه يعني دائما بالمقابل كانوا يسمون الجماعات يعني المحافظة، هذا هو التعبير، الجماعات اللي هي يطلقوا عليها اسم اليمين أو الليبرالي ما إلى هنالك من تسميات، يعني على مستوى المباشر كانوا يعتبروا المؤسسات ما بتلعب دور بالتغيير لأنه رح يحافظوا عليها هالجماعة اللي مستفيد من هذا النظام بكل وسائل الممكنة. وبالتالي لازم نخرج من المؤسسات ننزل على الشارع. لما ننزل على الشارع بيصير في مواجهة مع هالقوى الأمنية اللي هي بدها تحمي هذا النظام، وهون بيصير في يعني بعقيدتهم كانوا عم بيقروا انه الدم
هو اللي رح يجيب،
هو رح يشد عصب الناس.
طب هذا شيء طبيعي،
هذا الموقف طبيعي،
ثورات بدها دم، واذا ما كان فيها دم ما بتنجح
طبيعي. فاذا هذا عم نحكي عن مين؟ عم نحكي عن تيار اليساري. مش هيك؟ بتقولي مين الشخصيات؟ بقولك مثلا مسعود رجوي، ممكن واحد يتابع شوي شو كان يكتب هذيك المرحلة، كل حلو بطل موجود. عندك تيار تاني، التيار الليبرالي اللي هو كان معتبر انه نظام ملكي ما بقى هو يعني النظام الامثل لقيادة الشعب الايراني بهذيك المرحلة.
نعم.
بالتطورات اللي عم تصير، بالمسائل اللي عم تصير، وخاصة انه يعني من نهاية القرن التاسع عشر كان بلش يصير فيه نوع من أنظمة وقوانين لتحافظ هذه العائلة الحاكمة على يعني على السلطة بشكل هيك يعني تقبض عليه بشكل قاسي. وكان في توجه كمان عند نظام الشاه انه تركيا اللي هي جارتنا وعلى حدودنا اعتمدت مبدأ تقليد الغرب مش هيك، ولتنت اللغة لتنة يعني كتابتها باللغة اللاتينية والانفتاح وتشديد كتير على المظاهر الإسلامية القديمة، واعتبروا هذا النموذج ممكن يكون ناجح، وبالتالي راحوا بهذا الاتجاه. فبلشوا بمسألة مثلا فرض عدم لبس الحجاب، راحوا على مصادرة أراضي للوقف،
يعني عكس اليوم
الشيعي تماما تماما. يعني هون عم تشوف ردة فعل للي عم يصير. طيب هود الحركات كلهم سوا طبيعة تؤدي لنقمة ما، وإذا ما انحلت مثل ما قلنا بين الأطر الدستورية والقانونية راح يكون في لجوء للشارع، وهذا الشيء طبيعي. هلأ هود إذا بتقولي لي منشيل الأسامي اللي عم نحكي عنهم، يعني إيران الشيعي منحطه مثلا بالعراق، منحطه مثلا بفيتنام، منحطه بأستراليا، تمام بيشبهوا بعضهم، ما في شيء يعني استثنائي، ما في شيء جديد على هالساحة هيدي. لأنه كمان لازم نعرف أنه نحن عم نحكي عن مرحلة كانت الحرب الباردة بأوجه، صراع المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي ضد الصراع الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كان بأوجه، وبالتالي الدول كلها اللي كانت بالنص كانت مجبورة تاخد طرف. ما هيك الشاه إيران كان مع الطرف الأمريكاني، كان بيعتبر أنه مصلحة الإيرانيين والشعب الإيراني هو مع هذه مع هذا المعسكر الغربي اللي هو بيدعي للانفتاح وللتطور وبيمارس أقصى حدود الاقتصاد الحر، مش مصلحته مع الاتحاد السوفيتي، وهو على كتفه في اتحاد سوفيتي ودول الاتحاد السوفيتي. يعني هون
كمان في دينام هون كيف
بده تماما، يعني وبالتالي رح تصير هينه، وصارت هينه انه يصير في تغلغل لهذه الافكار ولهالدعم هيدا تحت الطاوله مثل ما بيقولوا للثوار واللي عم بحضروا للثوره. هلا حد هيدا الصراع الكبير في كان في تيار خلينا نسميه ديني سياسي مع بعضهم هون الكلمتين عم ينمى بشكل ثابت وبشكل متأني، في ظروف ساعدته كتير انه يكبر مرات ومرات انه يقل. هذا التيار حكينا عنه بكتير حلقات بس مهم نرجع اذكر بنقطة اساسية، انه العالم العربي الاسلامي والعالم الاسلامي بشكل عام بقراءته السياسية لحالته وضع ناسه لا ما بيعتبر انه بصح انه ينحكم هود الناس بحاكم لا يطبق الشريعة الإسلامية ولا يعبر عن الإسلام.
ليه؟
هيدا بقراءة السياسية لمسألة الدين، أو خلينا نقول قراءة دينية لمسألة السياسة. الصراع بلش عمليا مع بداية طروحات بعض القادة العرب والمثقفين العرب خلال فترة العهد العثماني أنه نحن لازم نخلص من هذه السلطنة الضعيفة اللي حكم الفساد اللي فيها رشاوة، وتواجهوا يعني بمسألة كتير كانت معضلة بالنسبة لألون. طب ما هي السلطنة العثمانية بنفس الوقت اللي بتمثل يعني اللي هي فاسدة واللي حكمها الضعف وما في عندها قوة عسكرية ومنا قادرة تحفظ حدودها، بنفس الوقت هي تمثل العالم الإسلامي. طب شو بنعمل؟ هل ندعي لتغييرها؟ طب شو البديل؟ ما هيك شو فينا نعمل هون؟ بعض المتحررين من هيدا النظرة راحوا على طروحات العروبة اللي هي منا ما مركزتها مش الدين الإسلامي وما إلى هنالك، ما كان لهم دور كتير، يعني استفادوا شوي من موجة الحريات بآخر القرن التاسع عشر أو القرن العشرين، ولكن ما قدروا عطوا نتيجة مثل ما لازم لمواجهة، لأنه لمواجهة يعني تعرضوا لها من قبل أصحاب التيار اللي بيقول نحن ما فينا نطلب إسقاط السلطنة لأنه هي بتعبر عن المرجع الإسلامي، وفينا نعمل إصلاحات دينية. وهون خلق إذا بدك تيار فكرة فلسفة سياسة دينة توج بحركة يسموها حركة إخوان المسلمين في مصر اللي هو بسموه الإسلام السياسي.
يعني شغلة بتجر لشغلة دكتور.
تماما. هل تيار إخوان المسلمين هيدا ببداية إذا بدك نشأته كانت طروحاته مقارنة مع اليوم مقبولة،
يعني ما كنا نسمع بشيء اسمه إخوان قبل هيديك المرحلة
أبدا. أوكي. يعني عم نحكي عن
هيدي الثقافات اللي بتولد بعض عن جد
100%. يعني هودي يعني صار في أزمة هوية رح سميها أنا، هي بتضرب بالصميم. أنا هون ما عم بنتقد، هون عم بوصف
حالي. بتحكي عن هوية دينية ولا هوية بشكل عام؟
هوية ثقافية اللي هو الدين جزء منها.
نعم ثقافية. يعني نعم.
كمان الثقافة تبع الفرد والمجتمع واحدة من مراكزه هي معتقداته، لأن المعتقد بيخليك تعيشي أو تنتج ثقافة معينة، ما هيك بتشوف فيها بالتقاليد بالعادات مبنية على قراءة معينة،
بتخليك تموت كرمال ثقافة وتعيش كرمال ثقافة،
نظرة للحياة وما إلى هون. هون يعني هلأ نوصل لهذه النقطة الأساسية. ف هالتيار هيدا أوكي رح يكون بمصر صحيح، هو لأنه مصر كانت كمان ببقتها بلد الحريات وكان فيها مد حيوي عربي إسلامي إذا بدك، بس عربي لتكون واضحين، ما رح يقدر يعني يفرض حضوره السياسي بشكل علني، بالعكس رح يتواجه مع أنظمة حكمت مصر مثل عبد الناصر اللي كان هو مستشرس جدا في قضاء على هذا التيار الإسلامي اللي يعني التيار الديني الإسلامي خلي يكون واضح. بس بنفس الوقت هالقمع هيدا اللي تمارس عليهم خلتهم يروحوا على اقتراحات، وبعض القاضي عندهم مثل سيد قطب مثلا اللي هو درس بأمريكا وتخرج من أمريكا، رجع على مصر عامل انتفاضة رهيبة على الحضارة الغربية ونظر بشكل واضح على أنه يجب الحفاظ والدفاع عن ثقافتنا الإسلامية بالعنف. يعني إذا بدك بلش يعمل قراءات دينية لمسألة العنف في الدفاع عن الثقافة،
أكيد استقطبوه بطريقة ما دكتور، أكيد استقطبوه بطريقة ما،
أنه اللي عم نحكي
السيد قطب
هو تلميذ هو تلميذ إخواني، راح على مصر راح على الأمريكا درس، مفروض يكون يعني كان مفروض يكون غير بروفيل بعدين
هلا يعني القوة الناعمة ما اشتغلت معه
أبدا، بوقتها كان يعني يمكن ما كان بعد الغرب واعي على هذه المسألة بشكل واضح، وبالتالي عودته إلى مصر وبداية كتاباته المتعددة يعني خلق هذا التيار اللي بيعتبر أنه في شرعية لاستعمال العنف في فرض الحضارة الإسلامية أو الدين الإسلامي على مستوى السياسي. طب هون بتقولي طب أوكي كيف نوصل لإيران بهذه المرحلة؟ هون بنفس الوقت هذا الشيء عم بيصير بالتيار السني الإسلامي، كان بلش يصير فيه صحوة دينية شيعية بلشت بنهاية القرن 19 وبلشت ببداية القرن 20 صحوة، بس قول صحوة يعني نحن بنعتبرها إذا ما نستعملها بتعبير غربي هو ريفورم، يعني بلش يصير فيه نوع من الإصلاحات بالمؤسسات الدينية، ما هيك وسائبت أنه جزء كبير من هالنقاشات اللي أدت لإصلاحات بنوع من التفكير كانت مسرحها هي إيران، لأنه في هناك حزب الدينية وفي مدارس دينية بقم، وعندك نجف بالعراق وعندك بعض المفكرين اللبنانيين لأنه لبنان كان مهد الحريات وبالتالي الثقافة كانت أعلى بكثير من باقي المناطق، هتلاقي شخصيات تشارك بهذا النوع من الإصلاح إن كان بجبل عامر ولا غيره،
عندهم حرية التعبير
طبعا
والحركة.
يعني حلو واحد يتابع هذه القراءات كلها سوا، ولكن يعني بوجود نظام مثل الشاه مش هيك والقمع اللي كان عم بيصير، كتير من الأشخاص اللي كانوا هن فعلا متدينين وملتزمين العقيدة الدينية الشيعية شافوا أنه لا بأس نقدر ناخد بعض الأفكار والطروحات لسيد قطب وجماعته ألوى، ومنقدر نقول أنه فينا نستعمل العنف لفرض يعني قناعاتنا السياسية وقناعاتنا الدينية. وهون رح نبلش نشوف ظهور تيار الإسلامي في إيران إلى جانب التيارات اللي حكيت عنها اليسارية والليبرالية، لكن عندها مشروع واضح أنه نحن ما بنقدر نغير ونحافظ على ثقافتنا وحضارتنا الدينية إذا ضل الشيخ موجود بالسلطة، هذا الشيء عم بيتعرض لألنا ما هيك. ومين كان الأشخاص اللي هن كانوا فاعلين ويدعون إلى هذا الإصلاح وترجم كتبه لسيد قطب الفارسية؟ الخميني. يعني آية الله الخميني كان عنده نظرة سباقة بس كان تركها إذا بدك جزء منها كان سري
غير معلن،
أنه نحن مش بس لازم يعني نغير الأنظمة ونفرض الشرع الديني الإسلامي على النظام، بالعكس نحن فينا نروح أبعد من هيك، نحن بقراءتنا الدينية للإمام المغيب آخر واحد في عنده شيء بسموه والي الفقيه اللي هو بيكون ممثل الإمام بفترة غيابه إلى حين قدومه بالمستقبل القريب، وهذا ولي الفقيه مؤسسة دينية سياسية نظر له بشكل أساسي في كتير من العلماء الدينيين اللي كانوا معه كانوا يعني منظرين متقدمين لهذه النظرية، وكان في خلاف باطني على قراءتهم يعني بين العلماء خاصة بالمدرستين نجف وقم أنه خيب بس ما هيدي ما بتطبق بالسياسة، نحن منا هون يعني هيدي بيور دينية يعني ما في تلعبها بالسياسة، ما في يكون عنده عسكر
وحرس
ثوري ما إلى هون يعني تماما. للأسف اللي راح يصير أنه يعني هون عم نحكي الستينات آخر الستينات في عنا تحول جذري راح يصير أنه المنطق العلماني في قراءة الثورات تجاه الأنظمة القمعية سقط، خاصة مع سقوط العروبة كمشروع بديل لبين هلالين الهيمنة العربية وقضية فلسطين وما قضية فلسطين والإسرائيليين.
نعم.
هون رح ينخلق دايما قميص عثمان لكل حدا عنده فكرة جديدة وأيديولوجية جديدة تيقدر يسوق له ويعمل استقطاب لناس إلى هذه القضية، بده يستعمل القضية الفلسطينية. هيدي صارت من الستينات وبالطالع،
من هذيك الأيام التجارة.
واليوم نحن اللي عم نشهده هلأ إذا ما نعمل دغري ربط سريع، استغلال تام وبشكل علني ومقرف إذا بديك للقضية الفلسطينية من قبل هذا النظام الإيراني الإسلامي اللي بلش يشوف كيف بده يركب. وهون ما عم نحكي نحن عن ذهاء وذكاء، عم نحكي عن يعني استراتيجيات بالتوصيل، يعني استراتيجيات توصل إلى الهدف بمكونات كانت موجودة ومكونات كانت
مظلمة.
موجودة ما هيك يعني خلينا يعني هالتيار الإسلامي إذا بديك.
نعم.
اللي هو نشأ من الفقهاء الشيعة بمدينة قم مثل ما حكيت مع الخميني، شكل خطر لأنه هون بقراءة دينية للمسائل السياسية بيصير في شد عصب كتير كبير، والشيخ شايف أنه هذا في خطر على يعني خطر حقيقي لما يصير في تجييش طائفة بمسائل سياسية، وبالتالي ضغط على الخميني وطرده من إيران. هيدي الخطوة
استفادت منها،
كانت برأيي كانت خطوة ساهمت في تأجيج الوضع وتحويل الخميني لقائد معين، بس هذا القائد كان بيسيطر على جزء بسيط من المجتمع الثوري الإيراني. مثل ما حكينا في الحركات اليسارية عملوا مجال الثورة واجتمعوا مع بعض وحطوا خطط استراتيجية تشوف كيف بدهم يواجهوا نظام الشاه. وهون رح نبلش نشوف من بداية 71 ل 78 أكثر حركات نجحوا بقيادة الثورة كانوا اليساريين بإيران، وكانوا يعني عم نحكي هون عن الشيوعيين والماركسيين وغيرهم، والليبراليين كانوا جزء من هيدي الحركة. وتم إسقاط حكومة وتعيين رئيس وزراء جديد بلكي بيكون هو أفضل بالتعاطي مع عود الناس، وبلش يصير فيه مثل مطالب يعني محددة واضحة كان العامل الإسلامي منه كتير واضح فيها بهذه المرحلة. اللي رح يصير أنه مع سقوط المشروع القومي العربية رح يصعد التيار اللي هو بيطالب بي انه او عنده قراءه مختلفه للصراع، انه نحن ما بقى لازم نقاتل او يعني يكون خطابنا هو خطاب علماني له علاقه بهويه ثقافيه اسمها العروبه وفلسطين هي ارض عربيه احتلها عدو يهودي اسرائيلي ما له هناك. نحن لازم نبلش نقول وهذه قناعتهم انه هذه ارض اسلاميه ونحن لازم ندعي الامه الاسلاميه الى القتال والى مواجهه هذا العدو الغربي، يعني بيعتبروه جزء من المجتمع الغربي من الحضارة الغربية. نشوف يعني هالخليط الطويل العريض بيناتهم، وهيدي مثل فرض من فريضة الدين. يعني صرنا عم نحكي عن يعني تفسير آخر للجهاد كفريضة دينية. هون عم بعد هودي التيارات
وبلش غسيل،
ورح تشوف انه في تزامن بين الحركة الإيرانية الإسلامية والحركة السنية الإسلامية، مثل ظهور بعض الجماعات مثل القاعدة مثل طالبان مثل هودي المجموعات اللي هي تؤمن بالسلاح للقتل يعني لفرض هذا الدين، ويعتبروا انه هو خلاص هذه البشرية. اللي رح يصير انه وهون ملفت جدا هذا الموضوع، يعني الخميني رح يقدر يخلق جو متشدد على الأرض، ولكن كان في خلينا نقول الميزان القوى كان أكتر لجماعات اليسار بلحظة مصيرية فعلا. يعني لما كل بالمشهد الكبير اللي كان مسيطر على طهران وناس كلها على الأرض وفي قتل وفي عم نحكي عن 60,000 قتيل اللي كانوا بكل هذه المرحلة، كانت المسألة واقفة على مين بيوصل قبل من قادة الثورة إلى إيران.
نعم.
الفرنسيين بيلعبوا لعبتهم وبيعتبروا أنه لما يوصل نظام هن كانوا يعني هو بيعتبروه أنه جزء يعني أو حليف لقلهم لأنه كانوا
خبا
عندهم.
نعم.
خبا عندهم خميني.
نعم. نعم.
كانوا بيعتبروا أنه لما يوصل هيك شخص مين كان حليف الشاه؟ كانوا البريطانيين، وبالتالي إذا منوصل هيدا الشخص على السلطة منقدر نحن ناخد الحضور الاقتصادي الأساسي بإيران محل الإنجليز، والإنجليز كانوا عم يستفيدوا قد ما فيهم من مسألة النفط وما إلى هنالك، والأمريكان داخلين على لعبة السلاح النووي كل هود المسائل أو إذا بدك المصالح الاقتصادية تبعهم. الفرنسيين بيقدروا بشكل سريع يوصلوا الخميني إلى طهران بطيارة خاصة، وكان مفروض حسب ما كان متفق هو مع قادة الثورة الباقية انه يروحوا يتلاقوا ببيت مجهز حد القصر الملكي تيكون في اعلان بيان اول للثورة واستلام جميع الامور. ما بيروح على البيت، بيروح على حسينية وبيقعد فيها مثل كأنه عم بيقول نحن ثورتنا ما لها علاقة بخطورحاتكم اليسارية والعلمانية، نحن ثورتنا الدينية.
أوكي.
وبيبلش تدريجيا يعني قال لك عملية تصفية القادة اللي هن كان اليسار والليبرين ولا غيرهم، وفضوا الساحة للملالة أو للعلماء الدينيين لهن يسيطروا على السلطة، وأعلنوا قيام نظام ولاية الفقيه في إيران وسموها الثورة، هون صاروا يسموها الثورة الإسلامية في إيران.
إذا بين يعني بعضهم ما قدروا يكونوا حلفاء مع بعضهم، كيف بدهم يكونوا برات
صار في عملية
نظام
يعني. صار في عملية تصفية يعني هيدي استراتيجية
اعتمدت، هي ثقافة جديدة كمان
تماما باسم يعني السلاح أو التسلح. وإضافة إلى ذلك خليني أقول شغلي كان ملفتة، أنه من السبعينات تقريبا لا 79، أول سبعين لتسعة وسبعين كان في تحضير على مستوى الأرض لجماعات مسلحة سموها حزب الله.
نعم.
اللي هي إذا بدي بشكل هيك خلينا نقول عملي، هالجماعة هودي كانوا يسيطروا على الشارع، يكون في واحد زعيم شارع يفرض خوات على الناس اللي عندها مصالح اقتصادية هناك، واللي ما بيدفع يعني بيبعطوا له شباب يعملوا له قتلة بيجبروه بالقوة يدفع هيدا الخوات، وصاروا شوي شوي شارع ولا شارع يسيطروا عليه. ومين يخرج من هذا الشارع؟ يخرج من هذا الشارع السلطة والدولة من قوى أمن ومن من من شرطة محلية قبيل تخطيط هذا الفراغ من قبل هالزعران الشارع اللي نسميهم هيك، أو هن شباب الشارع أو اللي كانوا مسيطرين على هذا الشارع. هؤلاء الجماعات مع وصول الثورة إلى العاصمة طهران ودخول خميني رح يتحولوا هن مؤسسين لما حيعرف بعدين باسم الحرس الثوري الإيراني، اللي هو حرس أو مؤسسة عسكرية منفصلة تماما عن المؤسسة العسكرية الرسمية بإيران، تخضع مباشرة للولي الفقيه وبتنفذ أجندات الولي الفقيه إلى جانب الجيش الإيراني. يعني خلقوا مؤسسات بديلة.
نعم.
هذا يمكن اللي مكنهم أنهم يلقطوا إذا بدك الملف السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بإيران. ولليوم في عندك مؤسستين إذا بدك موجودين بالبلد، مؤسسة شرعية اسمها جيش لبناني ومؤسسة الدولة كلها سوا، عفوا جيش الإيراني بعتذر، مؤسسة الدولة كلها سوا.
هلا بجي لهون مش مشكلة.
وعندك كمان من مقابلة مؤسسة فاتحة على حسابها هي بتمثل إذا بدك هالثورة الإسلامية هيدي، وراح يبلشوا يعتمدوا بتغيير الدستور اللي غيروه تعبير تصدير هذه الثورة إلى العالم الخارجي.
طيب قديش فينا نقول انه فرنسا لها دور بتأسيس هذا النظام طالما هي كانت عم تحمل خميني اللي هو اليوم على رأس نظام ولاية الفقيه؟
خليني اقول مش لها دور بتأسيس النظام، ولكن في نوع من سخافة بقراءة الواقع الإسلامي السياسي. يعني بنحكي نحن الثمانينات ما كان بعد العالم مدرك لهذا التيار السياسي الدين الجديد.
ليش اذا الواحد نتفي صغير عنده علماء بيقروا تاريخ وبيعرفوا تاريخ الفتح الإسلامي ما بيستغرب هذه الحركات؟
لكن بتعرفي شغله، بتعرفي وين استفادوا وعيه على المسألة؟ لبنان كان ساحة اختبار بالحرب، ما تنسى كان بلشت الحرب بالخمسة وسبعين وكانت فلتت الأمور، ما بقى حدا ما بل إيده بال يعني أول وزير داخلية لحكومة الخميني بعد الثورة كان مؤسس حركة أمل في لبنان، هلا بعتذر راح اسمه عن بالي، ولكنه كان أول وزير داخلية ما هيك؟ يعني تدرب بلبنان واخد كل التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية وراح نفذ هيدا الشيء بأول حكومة ثورة إسلامية في إيران. يعني كان حكى الاختبار، وبالتالي الفرنسيين من بداية الثمانينات وبالطالع وعيوا لهيدا المسألة الجديدة وبلشوا يعملوا دراسات، وياما في كتاب وباحثين وصحفيين فرنسيين تعرضوا للقتل والخطف في لبنان لأنه كانوا عم يعملوا دراسة معمقة لهذا التيار ما كانوا فاهمين شو هو.
طيب كيف طول؟
وكمان شعبنا اللبناني وسياسينا في لبنان كانوا معتبرين هيدا الشيء اللي وصل لزرته بال85 إنه هيدا الشيء تفصيل بالحالة السياسية اللبنانية، يعني بكرة بتجي الأيام وهودي بينتهوا ما قالن أي طعمة. شفنا إنه لما تم الغض النظر عنهم خمس سنين للتسعين، ولما سوري أحكم قبضته على لبنان وسوري كان متفق مع الإيراني على هذه الاستراتيجية، يعني ما تنسى سوري عم بيطلع من نظرة أقلوية كمان حكم علوي بعثة ما هيك، شاف انه من مصلحته هلا يغض النظر عن تواجد هذه الميليشيا اللي صارت تكبر تدريجيا من خلال استغلال القضيه الفلسطينيه عن جديد واستحلال، يعني مثل كانه يعني كان كل شيء مامن لتكبر هيدي الحاله في لبنان. عندك كره شيعيه بجنوب لبنان متاخمه للحدود الاسرائيليه، الدوله اللبنانيه بفتره ال 70 75 تخلت عن الجنوب لاسباب العلاقه بتوازنات دوليه ولاسباب ضعف السلطه المركزيه وضغط فلسطين بقوه سلاح، يعني كانه كل شيء كان جاهز ليستفيدوا من هذا الواقع وياسسوا لهيدي الجماعه التي لا تؤمن بتاتا بالكيان اللبناني، تؤمن في فرض الشريعه الاسلاميه في كل المنطقه العربيه وخاصه في لبنان، وهي جزء لا يتجزأ من ولاية الفقيه، يعني هن جزء لا يتجزأ من الحالة العسكرية تبع هذه المؤسسة الدينية في إيران. الحالة كبرت، انسحب السوري ب 2005، بس كان الأرضية العسكرية والأمنية بيد هذا التنظيم العسكري اللي إذا بدك شوي شوي بالسياسة ومع شوي تراخي من قادة 14 أدار، وهون بحمل مسؤولية كتير لبعض القادة ما بدي نسميهم هلا على ال
على الراديو، الناس كلها بتعرفون
في تراخي وفي عدم إدراك لحقيقة هيدا التيار، رح سميه أنا الميليشيوي الدين المتطرف، سمحوا له أنه يقدم الدولة شوي شوي. ونحن اليوم نعيش حالة يعني نتيجة كل هذا المسار اللي حكيت عنه ونتيجة عدم إدراكنا لحقيقة هيدي المسألة، أو بعض القادة عدم إدراكهم لهيدي المسألة. وطبعا توازنات الغربية، يعني مثل مثلا وتسألين عن الفرنسي إذا ما كان معه خبر إنه شو عم بيأسس بإيران أو شو عم بيساهم، في كتاب صدر مؤخرا حديث بيحكي عن سقوط السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، عناشر وثائق اتفاق رئيس ماكرون مع حزب الله بال 2020 بعد انفجار مرفأ بيروت لتمرير صفقة سي ام اس جي ام واستلام المرفأ مقابل قبول حزب الله بهذا الشيء وخف تخفيف الضغط عليه. يعني بعدنا عم نعيش نفس يعني التجربة السلبية السيئة،
كل همه ينبش على مصلحته الاقتصادية، بيموت ألف بعيش ألف مش فرقاني.
أنا بفهم يمكن مصالح الدول، بس إنه هالقد المصالح الاقتصادية متقدمة جدا على المبادئ الإنسانية والحضارية والثقافية، هون السؤال الكبير.
يعني في شيء أكبر من فرد أو من مجموعة دكتور إلي، لما توصل تشوف اليوم أنه هيدي الثورة اللي تم تصديرها وهالقد صارت متغلغلة، وفي مشروع فعلا مثل كأنه يعني بس كانوا يحكوك عن مد شيعي معين أنت عم بتعيشه اليوم، يعني مش معقول يكون هيدي فكرة أو يعني انطلاقا بس من فكرة شخص أو مجموعة وقدر يحقق والظروف ساعدته أو ساهمت، لا في وكأنه في شيء أكبر، في دول أكبر وراء.
أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة،
مش عم بحكيها مؤامرة بس عم أقول أنه من يدري بكرة التاريخ يمكن بفرجينا أشياء تانية.
صحيح، نحن بعدنا يمكن هلأ، وهذا أنا دائما مكررة أنه اللي عم نحكيه هلأ بالتاريخ ممكن يطلع بعد وسيء، يا بتأكد اللي عم نقوله يا بتغير بعد خلينا نقول الحقائق، لأنه بيكون في قصص بعدها مش مبينة واضحة، وهذا يعني بناء على أعمال الباحثين. ولكن اللي بيصير اجمالا انه يعني احنا ما عم نحكي عن سنه، عم نحكي عن نعم. تحضير بلش بدايه الستينات،
نعم.
وعم نحكي عن ظروف دوليه كانت عم بتساعد، يعني بالصراع بين الشرق والغرب اللي كانوا يساريين وماركسيين كانوا يعتبروا هذا الصراع مبني على كيفيه اداره المجتمعات وعلى الهويه الاقتصاديه لهذه البلدان، ما هيك؟ خليني اخذ بس هودي النقطتين. ولكن على كتفهم اللي كان عم بينمى بنفس النظر إلى الغرب كان عم بيزيد عليها أنه هذا الغرب يحمل ثقافة تهدد ثقافتنا الإسلامية الدينية، يعني مش يعني ما شايفين الغرب فقط ك يعني صراع معه، صراع مبني على الاقتصاد ومين بده يسيطر على العالم اقتصاديا وعلى مقدرات العالم وكيف بده يكون في توزيع عادل يمكن للمقومات، هني كانوا شايفين أنه هذا تهديد للهوية الثقافية، يعني الهوية الدينية عفوا. وهون لما يدخل الله بدأ بتبطل الامور فيها منطق،
تتغير كل يعني الاعتبارات،
تحكي سياسي هون ما هيك، بدي تحكي امور يعني اسرع شيء يصير فيها مواجهه مسلحه. طيب بنفس الوقت هن متكلين على الاتحاد السوفيتي يكون حليفهم الطبيعي اللي مارس اذا بدك بالعلن هيدا الشيء من خلال الصراع العربي الاسرائيلي وما انه ذلك. بنفس الوقت يعني هالتيار الديني الشيعي الاسلامي في ايران هو منه وحيد، كان في تيار مثل ما حكيت الإسلام المتشدد السني اللي كان بأفغانستان بلش يعني وشمال باكستان بلش يفعله، صار عنده حضور عسكري وصار عم بيقدر يعني يغير أنظمة، يطلب منا أنه بلش تحكي بخطابات دينية، وشفنا أفغانستان كانت عم تتوجه صوب التشدد. إيه؟ مين دخل على الخط تيواجه الحركة الطالبان بأفغانستان؟ الاتحاد السوفيتي، عملت صدمة
للعالم. إيه؟ كيف
هي؟ أنتوا معنا أساس، يعني كيف نحن وياكم صرنا ضد بعض؟ هيدا الشيء اعتبروه انه العالمين هن بشكل خطر على هيدا، وصار في تكاتف، يعني لاول مره بنشوف اخوان مسلمين بيروحوا على طهران بيقعدوا مع المرشد كان بال79، بنشوف ياسر عرفات اول ما راح زار الايرانيين بعد الثوره الخميني واحتلوا السفاره الايرانيه بطهران وحطوا عليها علم الفلسطيني وسلموها لياسر عرفات، يعني مثل كانه استقطبوا هيدا اللات. وبقي في قناعه لسنتين ثلاثه بعد الثوره عند بعض قادة الفكر الإخواني إذا بدك أو السلفي الإسلامي إنه هودي في يكونوا حلفائنا، يعني نحن اليوم بنفس الخط عم نشتغل. ورح تبلش تشوفي محطات واحداث عم تصير بالشرق مخيفة. يعني عندك مثلا احتلال الكعبة بالسعودية و تهديد السعود انه انتم مش قادرين بقى تحموا ارض الحج وبالتالي ايران لازم تحكم هذا الشيء, وصار في مواجهات بيناتهم وعم بتشوف الامور كيف كانت عم تتطور. يعني بذوره بلشت هناك, ولكن العوامل الثانيه لما كان في اول شيء عدم قدره على استيعاب شو اللي عم بيصير, واثنين يعني كمان الاخر ما بيامن بقوه العنف والسلاح تيحل هالمسائل, كان معتبر انه بقوه المنطق والمؤسسات والدوله هودا حيرجع يفوتوا على المؤسسات ونناقش نحن اليوم شو الحل. بس ما حدا كان مدرك انه هن خلقوا مؤسسات رديفة للدولة اللبنانية, وعنا اليوم للأسف مجتمع شيعي اخر 40 سنة عم بحكي الشيعي اللي هو منتمي لحزب الله, ما عم نعمم للشيعة لانه في شيعة لبنانيين اكتر منه مني
بيئة حزب الله. نعم.
في مجتمع مقتنع انه ما حدا بيأمن له حقوقه ولا اي نظام سياسي بالعالم باستثناء المؤسسات الدينية التابعة لهذه الجماعات ولهذه المجموعات المسلحة, وبالتالي قراءته للخروج من المأزق والأزمات ما بتكون قراءة بتشبهك.
نعم.
يعني قراءته مش مثلك انه بدنا نفوت على المؤسسات ونبني الدولة, قراءته متخلف مختلفة وبعيد كتير عن الأطر المعروفة عالميا لنقدر نحل هيك مسائل.
أنا كنت سألتك السؤال هيدا لأنه كنت حكيتني بأول حلقة عن الموقع الجغرافي وأهميته لإيران. أكل حال خلص وقتنا, يمكن إذا بدي أسألك الأسئلة عنديها بعد شي حلقتين معك
يمكن ما حكينا كتير تفاصيل, بس أنه تحمل يمكن جلسة تانية.
تحمل جلسة تانية. ميرسي كتير لألك دكتور إلي الياس, على كل حال يعطيك ألف عافية. إن شاء الله هيك بنعطي مزيد من المعلومات لأنه كتير مهم تضويلنا كيف بتكون الأشياء لنعرف حالنا نحن اليوم شو عم بيصير معنا. لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.